الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهاتين الآيتين، وعرفنا أن الله عز وجل وصف بيته بالأوصاف التي تدل على شرفه وفضله وعلو مكانته، وقد وصف بيته بهذه الأوصاف تشويقا للعباد بأن يذهبوا إليه وأن يؤدوا النسك. والمتأمل في هذه الأوصاف فإن نفسه تحدوه إلى الذهاب إلى ذلك البيت وأداء النسك، ولو لم يكن ذلك النسك من الفريضة، فكيف قد أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك على العباد؟ فوصف الله عز وجل بيته بأنه أول البيوت التي وضعها الله عز وجل للناس من أجل العبادة والطاعة، فيؤدون النسك عنده وهكذا يتوجهون إليه في صلاتهم. فوصفه الله عز وجل بالأولوية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وصفه الله عز وجل بالبركة وهي كثرة الخير ودوامه واستقراره، وصفه الله عز وجل بالهداية فقال: وهدى للعالمين. ثم قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. كذلك بين سبحانه وتعالى أن فيه الدلائل الواضحات على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بناه، ومن ذلك المقام، مقام إبراهيم، وقد سبق الكلام على ذلك. ومن دخله كان آمنا، وجعله الله عز وجل أيضا بيتا آمنا يأمن فيه البشر ويأمن فيه الطير والوحش. فكل هذه الأوصاف مرغبة ومشوقة للذهاب إليه لأداء النسك. وبعد هذه المقدمة المشوقة ذكر الله عز وجل فريضته لحجه، أي لحج البيت، وأن ذلك من الواجبات المتعينة والمتحتمة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولم يقل الله عز وجل: كتب الله عليكم الحج، أو أوجب عليكم الحج، كما في كثير من الواجبات، كقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بل ذكر الله عز وجل مؤكدات ومرغبات، وهذا ما يدل على عظم هذا النسك. فقال: ولله على الناس، فابتدأ بذكر اسمه وجاء باللام الدالة على الاستحقاق، فقال: ولله على الناس حج البيت، فهذا الحج له لا لغيره، وهو المستحق أن يعبد بهذه العبادة، ولا يجوز أن تصرف لغيره، كمن يذهب إلى المشاهد ويفعل عندها شعائر الحج، ويحجون لغير الله عز وجل، يحجون للموتى، ويؤلفون المصنفات بمناسك حج المشاهد، فهؤلاء أشركوا وضلوا ضلالا مبينا. والله يقول: ولله، فهذا له لا لغيره، وهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. وبدأ بذكر اسمه قبل أن يذكر الوجوب، فذكر أنه هو المستحق لذلك وهذا من قبيل توكيد الوجوب، فإن الملك إذا أمر بأمر وبين أن هذا الأمر منه فليس هذا كالأمر من أفراد رعيته، فهو أمر عظيم، ويعظم الأمر بعظم الآمر، فالآمر لذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فابتدأ بذكر اسمه فهو الآمر والمستحق لذلك. ولله على الناس، ثم ذكر من يجب عليه ومن هو مخاطب بالأمر وهم الناس، ثم ذكر الأمر الواجب فقال حج البيت، فابتدأ بذكر اسمه فهو الآمر والمستحق، ثم ذكر المأمور، ذكر المأمورين وهم الناس، ثم ثلث بذكر الأمر الواجب الذي أمر به الناس وهو الحج. ولله على الناس، أي على جميع الناس، وعلى تدل على الوجوب، ولله على الناس أي على جميع الناس، وهذا يدل على أنه من الفروض المتعينة، ولهذا لم يقل ولله على من استطاع إليه سبيلا أن يحج، وإنما قال ولله على الناس، فهذا يدل على أنه من الواجبات المتعينة. لو قال ابتداء ولله على من استطاع إليه سبيلا أن يحج قد يفهم من ذلك أنه من فروض الكفايات، وأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأن الحج إذا قام به من هو مستطيع سقط عن غيرهم، وليس الأمر كذلك، فإن المستطيع وإن أدى الحج فإنه لا يسقط عن غيره، غاية ما في الأمر أنه يعذر إلى أن يستطيع، يعني غير المستطيع يعذر إلى أن يستطيع، أما سقوط الحج فإنه لا يسقط بفعل المستطيعين. ولهذا عمم في أول الآية، عمم الوجوب، وفي بيان كما عرفنا أن الحج من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات، فقال ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، وهذا هو الأمر المفروض والواجب، حج البيت، والحج هو القصد، والمراد بقصد مخصوص لأداء نسك مخصوص وهو معلوم، حج البيت والمراد بالبيت الكعبة التي شرفها الله عز وجل وبين فضلها قبل ذلك، أي تلك البيت التي بين الله عز وجل شرفها ومكانتها وما لها من الصفات الرفيعة، قد أمركم الله عز وجل أن تحجوا إليه، فهو مستحق لأن يخص بها، نعم، لأن يكون موضعا لهذه العبادة العظيمة لما له من الشرف والمكانة. وحج مبتدأ مؤخر، وأما الخبر قيل الخبر هو لله، الجار والمجرور، نعم، لفظ الجلالة الجار والمجرور، وقيل على الناس أيضا الجار والمجرور. حج البيت قيل نعم هو المبتدأ، والخبر قيل أنه لله، وقيل على الناس. إن قيل أن الخبر هو لله يصير المعنى حج البيت لله، فهكذا يتم المعنى، وإذا كان الخبر على الناس يصير المعنى حج البيت على الناس، وأظهر المعنيين أن الخبر على الناس، فإن الآية في سياق الوجوب والمخاطب بذلك الناس، فأظهر المعنيين أن يقال حج البيت على الناس، وقدم الله عز وجل اسمه لشرفه ولأنه هو الآمر كما عرفنا، ف فتقدم في الذكر الآمر ثم المأمور ثم ذكر المأمورين ثم الأمر الذي افترضه الله وهو الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعد أن عمم خص سلام طريقاته فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن بدل من الناس وهو بدل بعض من كل. ففي أول آية عمم ولله على الناس ثم قال من استطاع فخص فذكر بدل البعض من الكل. وكما قلنا لم يقل ذلك ابتداء حتى لا يفهم من ذلك أنه من فروض الكفايات، بل بين أنه من فروض الأعيان. لكن من كان مستطيعا، من لم يكن مستطيعا فله العذر. وفعل المستطيعين لا يسقط الحج عن غيرهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن تيسير الله عز وجل أنه عذر غير المستطيع، فإن استمر به العذر إلى أن يموت فلا حج فلا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك بعد أن كان غير مستطيع فإن الفريضة عليه، وهو ركن من أركان الإسلام يفعل في العمر مرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونكر السبيل من استطاع إليه سبيلا، فأي سبيل تحصل به الاستطاعة فإن الحج يجب، سواء كان هذا السبيل المال أو المركوب أو غير ذلك. فأي سبيل من السبل يتمكن به العبد من الحج وجب عليه. فإذا كان العبد عنده المال ولا يستطيع أن يحج على الدوام، لكنه يستطيع أن يحج على السيارات الموجودة، يذهب للحج على السيارات، فيقال يجب عليك الحج، فإن هذا سبيل تستطيع به أن تحج، فيجب عليك أن تقوم به. وإن كان لا يستطيع على السيارات ويستطيع في الطائرات أن يتيسر له، إذا سافر بالطائرة لأداء النسك وهو قادر على ذلك باعتبار المال، فيقال هذا سبيل تيسر لك، فيدخل في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فأي سبيل من السبل، أي طريق من الطرق يتمكن به العبد أن يحج، فإن الحج عليه مفترض. وهكذا إذا كان يستطيع عن طريق الطائرات وأن يحج به وهو قاعد ويساق سوقا في العربات، وكان هذا متيسرا له فهو داخل في السبيل، فيجب عليه أن يحج. فالسبيل نكره الله عز وجل، فيدخل في ذلك جميع الطرق التي يتمكن بها العبد أن يحج بيته. من استطاع إليه سبيلا، وإليه عائد على قوله على الناس، عائد على الوجوب المستفاد من قوله على الناس. من استطاع إليه أي إلى ذلك الوجوب، وهذا أصح ما يقال في إليه، وإن كان هناك من جعلها حالا لسبيل، والأنسب أن ترجع على قوله على الناس، فإن على الناس فيها رائحة الفعل، والجار والمجرور يتعلق بفعل، وعلى الناس فيها رائحة الفعل، لأن المراد بذلك يجب على الناس. ولله على الناس أي يجب على الناس، حج البدء من استطاع إليه أي إلى ذلك الواجب، من استطاع إليه أي إلى ذلك الواجب الذي تقدم ذكره، فيكون إليه عائد على الوجوب المتقدم المستفاد من قوله على الناس، أي يجب على الناس. حج البدء من استطاع إليه أي إلى ذلك الواجب، سبيلا أي طريقا، من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر أي بعدم التزام هذا الواجب، فإن من لم يلتزم هذه الفريضة فإنه من الكافرين، بعكس من التزم بها لكنه ترك ذلك كسلا وتهاونا فإنه لا يكفر الكفر الأكبر ولا يخرج عن ملة الإسلام. وإن كان هناك من أهل العلم من كفر تارك الحج القادر عليه، لكن الأظهر أن كفره يكون من قبيل الكفر الأصغر. أما من لم يلتزم هذه الفريضة بالكلية فإنه يكفر الكفر الأكبر الخارج عن ملة الإسلام. وقد ذهب جماعة ممن مضى إلى كفر تارك الحج إذا كان قادرا عليه، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية وجماعة من السلف. وقد جاء في مصنف بن أبي شيبة في إسناد جيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من ترك من لم يحج وهو قادر عليه فليمت على أي حال شاء، يهوديا أو نصرانيا. وقد جاء في حديث مرفوع فيه ضعف لكنه قد يتقوى، فأثر عمر أثر جيد، قال: فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا، فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت. وهذا من تركهم لفريضة الله عز وجل، ومن تغييرهم وتبديلهم للتوراة والإنجيل، فإن حج البيت فريضة فرضها الله عز وجل على جميع الأمم السابقة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وهو من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يستهين العبد بهذه الفريضة إذا قدر ولا يؤخر من عام إلى عام وهو قادر على فعلها، فإن هذا من الذنوب الكبيرة. فإن الله عز وجل يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا يبخل الإنسان بماله إن كان عنده شيء من المال، والواجب عليه أن يبادر لأداء الحج قبل أن لا يستطيع ولا يدري ما المكتوب عليه في المستقبل، فقد يكون العبد مستطيعا قادرا، ثم بعد ذلك تتغير به الأحوال فلا يقدر باعتبار البدن أو باعتبار المال، فإذا قدر فليبادر. وهكذا إذا كانت عنده شيء من الأرض زائد عن حاجته، يعني ما يحتاجها للبناء من أجل السكن وإنما زائد عن حاجته، فإن الحج عليه واجب. وكثير من الناس يتمسك بأرضه تمسكا شديدا وعنده المسكن الذي يسكنه، لكن عنده شح بالأرض ويقول: الأرض ثمن مال نفيس، كلما أخر كلما ارتفع ثمنه، فيبقى ويؤخره ولا يؤدي فريضة الله عز وجل، يعني يبقى بتأخيرها، يبقى يؤخر أرضه ولا يؤدي فريضة الله عز وجل عليه، ومن عام إلى عام. وكثير من هؤلاء يموت فلا أنه أدى فريضة الحج ولا أنه انتفع بماله، يترك أرضه لمن جاء بعده، وربما من جاء بعده أيضا يطول أمله ويقول: أترك هذه الأرض يرتفع ثمنها، ومن عام إلى عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل هذا من الشيطان. فمن كان عنده أرض زائدة على حاجته على مسكنه، عنده سكن وهذه الأرض زائدة على ذلك، فإن الحج قد وجب عليه. ويدخل في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وختم الله عز وجل هذه الآية ببيان غناه، وأنه إنما أمرنا بالحج من أجل أنفسنا، نحن الذين ننتفع بهذه العبادة ونؤجر عليها ونلال المكرمات والفضائل والحسنات، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عنا وعن أعمالنا، غني عن حجنا وعن صلاتنا وعن صيامنا، وإنما يأمرنا بما فيه مصلحة، مصلحة لنا مع غناه عن خلقه. فبين الله عز وجل في ختام هذه الآية أنه ما أمرنا هذا الأمر المؤكد، ما أمرنا بالحج هذا الأمر المؤكد لحاجته إلى ذلك، فإن الله غني عن العالمين، وإنما لحاجتنا نحن إلى مثل هذه العبادات التي ننتفع بها، فننتفع بها في قلوبنا فإن فيها صلاح القلوب، وننتفع بها أيضا في أخرانا فننال الحسنات والأجور العظيمات وننال ارتفاع الدرجات، وهذه من رحمة الله بنا أنه يأمرنا بما فيه مصلحة لنا مع غناه عن ذلك. قال فإن الله غني عن العالمين، ولم يقل فإن الله غني عنه، فإنه قال ومن كفر فإن الله غني، لم يقول غني عنه أي عن من كفر، وإنما بين أن غنى الله أن غناه واسع، فهو غني عن العالمين عموما. هذا الذي كفر فريضة الحج أو غيره من الخلق من الجن والإنس والملائكة وجميع المخلوقات، فالله غني وهو لذاته، والعباد هم الفقراء إلى ربهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهاتان الآيتان عظيمتان في بيان فريضة الحج. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلى هنا والحمد لله.